الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، الحمد لله على إحسان خلقه لنا وإتقانه، نحمدك اللهم حمد العارفين، تعهدتنا بأمرك ونهيك فمن منطلق الرحمة أمرتنا بكل جميل، ومن منطلق حفظك ورعايتك نهيتنا عن كل قبيح. سبحانك سبحانك، ولا يقال سبحانك إلا لك يا رب، فلا منزه سواك، ولا كامل غيرك، ونشهد أن لا إله إلا أنت، لك الخلق والأمر، أنت رب العالمين، أنت الذي خلق النفس وسواها وألهمها فجورها وتقواها وحكم بالفلاح لمن أطاع الأمر فزكاها، وبالخيبة لمن لم يجتنب النهي فدساها. وأشهد أن محمدا عبدك ورسولك، بخاتم الأديان أرسلته، وعلى جميع الرسل فضلته، كلفته الرسالة فبلغها خير بلاغ، وحملته الأمانة فأداها خير أداء، وما ودع دنياه وما لحق بالرفيق الأعلى إلا وقد أوصى بأمته خيرا، فقال: العلماء ورثة الأنبياء، ورثتهم في النصح والتوجيه، ورثتهم في تعهد الأمة وقيادتها وريادتها، ورثتهم في الأخذ بأيديهم إلى حيث يرضى عنهم ربهم، وجعلت هذا الميراث يا رسول الله مسؤولية عظمى وأمانة كبرى، سيسأل عنها كل عالم بها عارف إياها، صلوات الله وسلامه عليك وعلى آلك وصحبك أولئك البررة الأطهار. وبعد، فيا جماعة المسلمين، يا أمة القرآن، يا عمار بيوت الله، يا اتباع خير ملة واكمل دين. سمعنا في اقرب خطبة مضت عن واجب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعرفنا ان هذا الامر من اخص صفات المؤمن، هو الصفة التي يتميز بها المؤمن من المنافق، وتعرضنا في الدليل على ذلك الى قول الحق سبحانه: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، ولقوله سبحانه في حقكم وفي شأنكم: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وبينا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكفيه شرفا ويعليه قدرا ومنزلة، وكفاه في إلفات النظر إليه وفي وعي المسلمين له وفي تكريمهم إياه وفي قيامهم به، أنه وظيفة المرسلين والأنبياء، بعثهم الله مبشرين ومنذرين. وسمعنا كذلك ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بشارات تثبت المتقين، وانه كذلك مصباح هداية للحائرين وحبال نجاة وفلاح للغارقين الضائعين. وتكلمنا في أفكار كثيرة غير هذا، واليوم نكمل بإذن الله تعالى ما بقي في الموضوع حسب ما يفتح الله به. إن على الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون في أمره ونهيه على بصيرة، يجب عليه، وتنبه لهذا جيدا، يجب عليه أن يعرف المعروف وأن يعرف المنكر وأن يكون عالما بهما. هنا أمران: أمر هو وجوب المعرفة، والأمر الثاني من أين المعرفة. ولك أخي المسلم ألا تتبع كل ناعق، وألا تستجيب لكل صوت، استجب للحق بدليله وللصدق بحجته. فكم من ألسنة رزقت بيانا زيفت به الباطل، وكم من أقلام منحت حسن العبارة فحسنت الضلال وجعلته ينطلي على عقول كثير من الناس، وخلعت الأسماء على غير مسمياتها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. واجب نطلب دليله، ومعرفة نبين مصدرها. نأخذ الوجوب من قوله تعالى حين وجه رسوله صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. نعم، يجب أن يكون الداعي على بصيرة وعلى معرفة وعلى علم، حتى لا يكون ضالا ومضلا. ومن علامات الساعة ان يتخذ الناس قادة جهلاء يفتونهم بغير علم ويضلونهم على غير هدى. اما تسألني من اين اعرف وكيف احقق هذه البصيرة وهذا النور، فتجاب باختصار: تعرف وتبصر واعلم واعرف من منبع التعريف، من مصدر التشريع، من ينبوع النور، من كتاب الله ورسوله. اعرف المعروف من الشر، واعرف المنكر من الشر. والمعروف اخي المسلم هو ما قرره الشرع وحسنه، والمنكر هو ما انكره الشرع واستقبحه. خذه من شرع مولاك، لا من عقلك ولا من هواك. فكم زاغت الاهواء وكم ضلت العقول، وكثير من الناس يستدلون بغير علم، يستدلون بالعادة، يستدلون بالعرف، يستدلون بالتقاليد، يستدلون بالموروثات. فاعلم اخي المسلم وانت في بيت الله ان العادات والتقاليد والموروثات ليست حكمة وليست مصدر تشريع، بل ولا قيمة لها اطلاقا الا ان توافق الشرع. والعادة والتقليد حين يوافق الشرع، فاذا دعونا الى موضوع العادة وموضوع التقليد الموافق للشرع لا ننطلق في الدعوة باسم العادة ولا بعنوان التقليد، فهي عناوين سيئة، ولكن ننطلق منه او ندعو اليه باسم كتاب الله وباسم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا، كتاب الله وسنتي. لماذا نقول هذا؟ المنابر لا تلقي كلاما نظريا، المنابر لا تعمى عن واقع الناس، المنابر طب وشفاء، تتحسس الامراض والادواء وتضع لها الدواء. المنابر ليست طقوسا ولا كهنوتا، المنابر ليست منعزلة عن المجتمع، هي المصباح، هي الهداية، هي الضياء، هي كلمة الله، هي بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول هذا لأننا والأسف يحز في النفس، قد انتشرت فينا عادات سيئة وترسخت في أذهاننا حتى أصبح تركها ومخالفتها صعبا على كثير من الناس، لأنهم درجوا عليها وألفوها ولم يتركوها لإرضاء الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أيها الإخوة داء قديم ومرض موروث جرت عليه الأمم من قبل. فقديما قال المشركون حين سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يبين ضلالهم وسفاهة ما هم عليه، لم يجدوا حجة يواجهونه بها الا شيئا واحدا حسبوه دليلا لهم فكان حجة عليهم، ظنوه سلاحا في ايديهم فكان عارا يخزيهم. ماذا قال المشركون حين دعاهم المصطفى صلى الله عليه وسلم الى الحق؟ قالوا انا وجدنا اباءنا على امة وانا على اثارهم مهتدون. اننا نقلد الاباء. وبهذه المقالة التي حسبوها دفاعا سجلوا على انفسهم العار، بل وسجلوا العار على ابائهم واسلافهم، فزادوا الطين بلة وزادوا وجوههم سوادا. ورضي الله عنك يا ابن مسعود، رضي الله عنك يا عبد الله ابن مسعود، يا صاحب رسول الله، يا دقيق النظر، يا بعيد الفكر، يا من تركت اثرا يضيء لنا كثيرا مما نحن فيه، حيث قال رضي الله تعالى عنه: كيف انتم اذا لبستكم فتنة فيها يربو الصغير ويهرم الكبير، وتتخذ سنة متبعة يجري عليها الناس، تتخذ عادة وتتخذ سنة متبعة يجري عليها الناس، فإذا غير منها شيء قالوا قد غيرت السنة. وصحيح، كثير من الدعاة يبينون لبعض الناس ضلالا ألفوه واعتادوه فيقولون يجيئنا بشرع جديد. لقد نشأ على ذلك آباؤنا وأجدادنا و إلى آخره. كأنهم جعلوا الآباء آلهة وجعلوا الأجداد أدلة وقدموا العادة على العبادة وفضلوا المخلوق على الخالق وتأثروا بالموروثات وتركوا الآيات. لا حول ولا قوة إلا بالله. وتتخذ سنة مبتدعة يجري عليها الناس، فإذا غير منها شيء قالوا قد غيرت السنة. قالوا: ومتى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ متى يحدث هذا الأمر؟ متى تنقلب الاوضاع؟ قال: اذا كثر قراءكم وقل فقهاؤكم. كثر قراءكم يعني كثر الذين يقرؤون الكتب، كثيرة والصحف كثيرة والاعلانات كثيرة والوسائل كثيرة واللي بيقرأ كتير، ولكن قليل من يفقه، قليل من يفهم، قليل من يمحص، قليلا من يفرق بين السم والعسل. لماذا؟ لان الاساليب زيفت الباطل كما قلنا، وضعف الثقافة ينطلي عليها كل شيء. اذا كثر قراءكم وقل فقهاؤكم، واذا كثر امراؤكم وقل أمناؤكم، وإذا التمست الدنيا بعمل الآخرة، وإذا تفقه في الدين لغير الله. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بل وأكثر من ذلك في اتباع الأهواء والعادات واخذ العقول والافكار دليلا ومرشدا مع ترك الكتاب والسنة. فكم من عقول ايها الاخوة انحرفت وضلت، وكم من اهواء زاغت وشطت. ولا نقول كلاما انشائيا، ولكن استمعوا الى بيان الله الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. استمعوا اليه في ابلغ اسلوب يسترعى الانظار ويستحضر القوى ويشحذ العزائم. قوله تعالى: قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا. من هم يا ربي؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. آية واقعية. كم من اناس يسيرون في الضلال ويمشون في الظلام ويفسدون في الارض ويخربون المبادئ ويظنون انهم البناء وانهم الرواد وانهم الاساتذة، وقد رفعوا رؤوسهم وجاهروا بباطلهم واعلنوا ضلالهم في غيبة من المجتمع وفي سكوت من الناس، حتى تبجح الباطل وحتى رفع رأسه. ولكن ثقوا بالله وامنوا بالله، ان دولة الباطل ساعة ودولة الحق الى قيام الساعة. قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. هل للآية من شرح في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم اخي المسلم، استمع الى بيان رسولك عليه السلام اذ يقول في حديثه الصحيح: كيف انتم اذا طغى نساؤكم وفسق شبابكم وتركتم جهادكم؟ قالوا: وذلك كائن يا رسول الله؟ قال: والذي نفسي بيده واشد منه سيكون. قالوا: وما اشد منه يا رسول الله؟ قال: كيف انتم اذا تركتم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قالوا: وذلك كائن يا رسول الله؟ قال: والذي نفسي بيده واشد منه سيكون. قالوا: وما اشد منه يا رسول الله؟ استمعوا. قال: كيف انتم اذا رأيتم المعروف منكرا والمنكر معروفا؟ اذا قلبتم الاوضاع، قلبتم الاوضاع، الناس العباد، الناس الصالحين، الناس الامناء، الناس المسامحين، الناس الطيبين، يحكم عليهم بالبلاهة، يوصفون بالسجاجة. ساذج وادهل وغير منتج ولا يصلح للحياة، يوصمون بوصمات العار والخزي. ومن حق المجتمع ان يخلع على رؤوس هؤلاء التيجان وان يرفع لهم الاعلام وان يتخذهم القدوة وان يكرموهم عملا بميزان الله ومعيار الله. ان اكرمكم عند الله اتقاكم. كيف انتم اذا رأيتم المعروف منكرا والمنكر معروفا؟ قالوا: وذلك كائن يا رسول الله؟ قال: والذي نفسي بيده واشد منه سيكون. قالوا: وما اشد منه يا رسول الله؟ قال: كيف انتم اذا امرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ قالوا: وذلك كائن يا رسول الله؟ قال: والذي نفسي بيده واشد منه سيكون. قال الله تعالى، ايه لا اشد منه؟ جاء بجزء من حديث قدسي. قال الله تعالى: بي حلفت. اقسم الله بذاته. اذا وصل المجتمع الى هذه الدرجة، بي حلفت لأتيحن لهم فتنة يصير الحليم فيها حيران. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا اخي المسلم استعمل موازين الله وخذ الحكم على الاشياء من الشرع، واياك وان تغتر بالعقل والفكر، فالعقول محدودة والعقول قاصرة والعقول متغيرة، فكم من اشياء رأيناها اليوم صالحة وغدا رأيناها صالحة، كم من قرارات اتخذناها وكم من قرارات تداركنا بها فساد ما اتخذنا، وقلنا تدارك المسيرة واصلاح المسيرة وتصحيح الاوضاع. اما كتاب الله، اما سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تدارك لها ولا تصحيح. جفت الاقلام وطويت الصحف، وبالحق انزلناه وبالحق نزل. اخي المسلم، اخي الامر بالمعروف والناهي عن المنكر، تخلق باخلاق الدعاء، ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي احسن، قل الحق ولا تخش لومة لائم، الساكت عن الباطل شيطان اخرس، واعلم ان النصيحة على الملأ فضيحة، وسازيدك بيانا في اواخر الخطبة ان شاء الله. ويا ايها الاخ المأمور بالخير المنهي عن الشر، تقبل النصيحة وانظرها وقدرها جميلا ونعمة وهدية وجهت اليك واسديت نحوك، واشكر الناصح ولا تتكبر عن النصيحة، ايا كان وضعك الاجتماعي او وضعك المادي، فلست اعظم من رسول الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حين جاءه زيد بن ثعنة اليهودي وجبذه جبزة شديدة وقال له اوفني حقي قبل موعده، واراد عمر ان يعاقبه، فقال له يا عمر انا وهو اولى منك بغير هذا، انا وهو اولى منك بخير من هذا، يعني احنا محتاجين اليك في موضوع احسن من انت عاوز تعمله، عاوز يقطع رقبة اليهودي لانه اهان رسول الله، ولكنه كان صلى الله عليه وسلم حليما عفوا. فقال له وفسر هذا، فقال لعمر ان تأمرني بحسن الاداء وتأمره بحسن التقاضي. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لعمر امرني علمني انصحني، وهو المعلم الاول وهو رسول الله، يقول للصحابي انك تأمرني بحسن الاداء، ولا يتكبر على ان يأمره تلميذ من تلاميذه. ولست اخي المسلم، لا انا ولا انت ولا غيرنا، اعظم من عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ماذا كان من عمر؟ وعمر هو عمر، ولا داعي، يكفي اسمه، لا داعي للبيان. عمر قال قولة مأثورة، احب لنفسي اولا ولكل اخ مسلم ثانيا ان يجلس اليها وان يفكر فيها وان يتأملها ويتأمل الشخصية التي قالتها ليأخذ العظة والعبرة. ماذا قال؟ قال رحم الله امرأ اهدى الي عيوبي، رحم الله امرأ اهدى الي عيوبي. عمر الشخصية الكبيرة، الخليفة المرموق الفاروق، يدعو بالرحمة ويقول رحم الله ويثني على الناصح الذي نصح. نصحه بماذا؟ نصحه بإظهار عيوبه وتم بيان العيوب هدية. رحم الله امرأ اي واحد مش وزير ولا حاجة يعني. هو الخليفة، لا رئيس الوزراء ولا كبير الامناء ولا عظيم اليوران ولا مدير المكتب ولا بتاع، لكن امرأ اي واحد. رحم الله امرأ اي مخلوق رأى في عيبا ان ينبهني اليه. لا يتكبر على نصيحة، لان الذي يقول لك الخير كذا والشر كذا ويتأدب بأدب الناصح، هذا الكلام ليس كلامه، هذا الصوت ليس صوته، انه صوت الله وصوت النبي، والله يقول لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي. ما هو الا مبلغ، ما هو الا مبين. ومن هنا فإن الإنسان لا يستعبد الإنسان ما دام يوجهه بكلام الله وسنة رسول الله. رحم الله امرأ أي واحد أهدى إلي، ما قالش عيبي، قال عيوبي. وحين ولي الخلافة في أول خطاب الله قال أطيعوني ما أطعت الله فيكم، وإن رأيتم في عوجاجا فقوموني أو فسددوني. فقام أعرابي وعمر على المنبر وأمسك بالسيف وقال له والله يا عمر لو وجدنا فيك عوجاجا لقومناك بسيوفنا. صحيح غلظة فيها شدة، يكفي الكلام تكفي النصيحة، اما السيف والعصا هذه فليست للافراد، ليست للذين يفسدون الامن. لقومناك بسيوفنا. ماذا قال الخليفة القوي؟ قال الحمد لله الذي جعل في امة عمر من يقوم عمر بسيف. اخي المأمور واخي الامر، حديث بسيط جدا، بسيط في مبناه، عظيم في معناه، هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن مرآة اخيه. استمع اخي المسلم ودقق، المؤمن مرآة اخيه. شبه المؤمن مع اخيه المؤمن بالمرآة، تشبيه. انا لا احب ان اذكر اسماء ادباء ولا شعراء ولا بتاع، كلهم بجانب رسول الله ليسوا شيئا، اوتي جوامع الكلم، ولكن احنا اذا رأينا بيتا من المعلقات ولا جملة من كلام اديب معروف خد جايزة نوبل ولا مش عارف ايه، يا سلام نفلسفه ونشرحه ونقرره. ولكن اذا سمعنا آية او حديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم مررنا عليه مر الكرام، ولا حول ولا قوة الا بالله. دي اختبارات للايمان، اللي بيحب حاجة يعيشها يعاشرها يستنطقها يستحلفها يستثمرها. فمن احب الشعراء وابياتهم استحلب ابياتهم وعاشر جملهم، ومن احب حديث رسول الله وايات الله عايشها بفكره وتأملاته ليقتبس منها اضواء ويأخذ منها ادابا. اللهم اجعلنا من هؤلاء. المؤمن مرآة اخيه. ايه وجه الشبه بالمرآة؟ اسمع في اختصار، على المؤمن اذا طلب منه اخوه ان ينصحه وان يرشده الا يتأبى والا يمتنع، كما ان المرآة اذا اردت ان تنظر فيها لا تلتوي عليك ولا تمتنع. هذا وجه. وجه ثاني على المؤمن حين يري اخاه عيوبه، حين يوجهه الى اخطائه، ان يبين له الاخطاء بحجمها الحقيقي، لا يبالغ فيها فيؤدي ذلك الى اليأس من اصلاحها، ولا يهون ويقلل من شأنها حتى لا يؤدي التهوين الى اهمالها. يريه العيب بقدر حجمه، لا يبالغ فيه شماتة، ولا يهون فيه لانه عايز يستنى فيه، ولا يهون فيه ويقلل من شأنه حتى يدفع ذلك الاخ المنصوح الى انه لا يهتم. يريه العيوب بقدرها. وجه ثالث، يريه محاسنه كما يريه عيوبه. كيف في المحاسن؟ في غير تزكيه، تثبيت، امدحه مدحا رفيقا، قرر واستحسن ما فيه من خير ليثبت عليه، واره ما فيه من خطأ ليصلحه، وعاونه على اصلاحه، كما ان المرآة تثبت حتى يعاون الانسان اصلاح ما في بدنه وثيابه. ثالثا او رابعا، عرف اخاك اخطاءه ولا تسجلها عندك لتخزيه بها في المستقبل، كما ان المرآة تريك عيوبك لتصلحها ولا تحتفظ بها لتعيرك بها. خامسا، اظهر لاخاك عيوبه واياك ان تنقلها الى غيره، لا تفضحه عند الغير. فانت اذا نظرت في المرآة واردك عيوبك ثم نظر فيها غيرك، لا تحكي للغير ما كان فيه. تشبيه، تشبيه بليغ. اره المحاسن في غير حسد، واره العيوب في غير شماتة، كما ان المرآة لا تحسد ولا تشمت. تشبيه يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اوتي جوامع الكلم ليتدبره المؤمنون وليأخذ منه ما اخذوا، الا وان بعض العلماء قد فضل جهاد الكلمة على جهاد السيف. المسلم لما يسمع اجر المجاهدين تتطلع نفسه وتشتاق لهذا الاجر، وهذا خلق طيب تحمدون عليه، ولكن ابشركم بأن الذي يطمح في جزاء المجاهد الفرصة أمامه، من غير قتال ومن غير معارك، معركة الكلمة، معركة كلمة الحق في مواجهة كلمة الباطل، هداية الناس. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يبين أن شهيد الأمر بالمعروف من أفضل الشهداء، ولذلك سأله أبو عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، ما أكرم الشهداء على الله؟ قال: ناصح قام إلى وال جائر فأمره ونهاه فقتله، هذا هو أكرم الشهداء. وقال: أكرم الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. ثم العلماء لهم في ذلك تفصيلات وتعليلات، منها قالوا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر اصعب من قتال المعركة. لماذا ايها العلماء؟ قالوا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر يشمل العمر كله، ليلك ونهارك، شبابك وشيخوختك، اما القتال والحرب فلا يشمل العمر كله. ادي واحد. الامر بالمعروف والنهي عن المنكر جهاد مع نفس لتبنيها وتحسنها، واما القتال جهاد مع نفس لتقتلها، والبناء افضل من الهد. قالوا لان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يهدأ ابدا، مستديم، فاما معروف تثبته واما منكر تنهى عنه، اما الحرب فقد تضع الحرب اوزارها. وقالوا رابعا ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر يحارب اناسا كثيرين وشخصيات عديدة، منها يحارب نفس الانسان، يحارب ولد الانسان واهله وجيرانه واهل حيه واهل مدينته واهل العالم كله، مسلمه وكافره، طائعه وعاصيه، مسلمه ومحاربه. اما المقاتل يحارب مشركا محاربا فقط. وقالوا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر يواجه قلنا اشخاص عديده وموضوعات عديده. ايه الموضوعات؟ يحارب منكرات العقائد وما اكثرها، ما اكثر الشرك الخفية في الناس، منكرات العقائد، منكرات العبادات، منكرات الجنايات، منكرات المدنيات، منكرات الاخلاق. اما الجهاد بالسيف فهو يحارب شركا محاربا فقط. وقالوا ان اللي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر الناس تستثقله، يستثقلونه وربما يكرهونه، وهو يعاشرهم ويتعامل معهم غير عابئ باستثقالهم ولا بسخطهم، فمن التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله شر الناس. اما المقاتل فهو يقاتل المشركين ولكنه لا يعاشرهم ولا يتعامل معهم. وبهذا كان شهيد الامر بالمعروف عند بعض العلماء افضل من شهيد المعركة، وثواب الامر بالمعروف مع الصدق مع الالتزام، اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم، له ثواب لا يقل على الاقل عن ثواب شهداء المعركة. فمن منكم ايها الاخوة المسلمون لا يطمع في مثل هذا الثواب؟ واستغفر الله العظيم اغفر لكم. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. وبعد، ايها الاخوة، كتب خليفة من خلفاء العباسيين الى ابي عبد الله جعفر الصادق ابن جعفر الصادق رحمه الله، فقال له ما لك لا تغشانا كما يغشانا الناس، انت ليه ما بتجلناش؟ فقال له، شوفوا بقى خليفة بيقول لوائل عالم، انت ليه ما بتجلناش زي الناس ما بتيجي؟ فقال له ليس لنا من دنيانا ما نخافك عليه، يعني ليس لنا في الدنيا شيء نخاف عليه منك، وليس عندك من الاخرة ما نرجوك له، يعني لا حاجة في الدنيا خايفين عليها منك ولا عندك اخرى نطلبوها، ولا انت في نعمة فنهنئك بها، فالخلافة يعني، ولا انت تعدها نقمة ومصيبة يعني فنعزيك لها، نجيلك ليه؟ فقال له يا ابا عبد الله تصحبنا لتنصحنا، وعاوز يجر رده، تصحبنا لتنصحنا. ماذا قال العالم؟ قال له ان من يطلب الدنيا لا ينصحك، لانه اذا نصحه انت عارفين اللي هيحصل له. ان من يطلب الدنيا لا ينصحك، ومن يطلب الاخرة لا يصحبك. وبذلك نجا العالم عن التزلف والتملق، وعلى ان يتمسح، وعلى ان تكون رأسه عالية، وان يكون شرفه مصانا ومحفوظا. اخي المسلم، خلق الله الناس وجعلهم، استمع هذه الفكرة، جعل الناس في التكاليف بين امر ونهي، وفي الرزق بين عطاء ومنع. فانقسم الناس فريقين، فريق ترك الامر وارتكب المنهي عنه وقابل العطاء بالغفلة وقابل المنع بالغضب والسخط، وفريق قالوا يا رب انت الهنا وخالقنا، اذا امرتنا اطعناك، واذا نهيتنا اجتنبنا ما نهيتنا عنه، واذا اعطيتنا حمدناك وشكرناك، واذا منعتنا تضرعنا اليك وذكرناك. فهذا الفريق الاخير هو فريق المؤمنين، وليس بينهم وبين الجنة الا ان يأتيهم الموت، فاذا جاء الموت ذهبوا الى نعيم مقيم، الى جنة وارفة، الى جنة مفتحة الابواب يجري عليهم رزقهم منها بكرة وعشية، وتقول لهم الملائكة سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. اما الفريق الاول انهم اذا ما ماتوا ذهبوا الى نار تتلظى، وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، ويقول لهم خذلتها الشداد الغلاظ ذوقوا فتنتكم، ذوقوا عذابكم الذي كنتم به تكذبون. وما من مسلم منا الا وهو، او وما من فرد في الدنيا الا وهو واحد من اي الفريقين، يا من الفريق هذا يا من الفريق هذا. فليس بعد الحياة وليس في الآخرة من دار إلا الجنة أو النار. فلينظر الإنسان في أي من أي الفريقين هو. وأوصيكم وأوصي نفسي أن نفرغ أفكارنا لما خلقنا له، وأن نستعمل جوارحنا في طاعة الله وعبادة الله، وان نسخر دنيانا لعمارة اخرتنا، وان نخاف الله على قدر قدرته علينا، وان نطيعه ونراقبه على قدر قربه منا، وان نتزود للاخرة على قدر مقامنا فيها. انا بنعمل للدنيا، هتعيش في الدنيا قد ايه؟ 70-100 سنة. طب هتعيش في الاخرة قد ايه؟ كتير. هل عملت للآخرة بمقدار الدنيا؟ تزود بقدر إقامتك، شوف انت هتقعد فيها قد ايه، وشوف تحتاج لزاد قد ايه. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أيها الإخوة المؤمنون، باب التوبة مفتوح، والله لا يرد تائبا ولا يخيب راجعا، بل يفرح بتوبة التائبين. فبادروا آجالكم بتوبتكم، سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلح أحوالنا، اللهم بصرنا بعيوبنا، اللهم بصرنا بعيوبنا. أخي المسلم، ربنا اشترى من الناس انفسهم واموالهم. والله لا يشتري سلعة معيبة، يشتري السلعة التي زكيت وطهرت، قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. فالذي زكى نفسه وزكى ماله يكون اهلا لعقد ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم. واللي عاوز يصلح لهذا العقد يخرج ويهاجر من دنيا الاهواء، دنيا الضلالات، دنيا العقول، الى دنيا سكانها التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الامرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. وبشر المؤمنين. اللهم اصلح فساد قلوبنا، اللهم اصلح فساد قلوبنا، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وهبنا اجتنابه. اللهم حبب الينا طاعتك وبغض الينا معاصيك. اللهم اعز القرآن، اللهم اعل راية الاسلام، اللهم اجعلنا جنودا لدعوتك، اللهم اجعلنا جنودا لدعوتك، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم اجمع شملنا، اللهم قو اذرنا، اللهم كثر جمعنا، اللهم لا تحل وحدتنا، اللهم لا تحل وحدتنا، وبارك لنا في كل امرنا. ونسألك اللهم قلبا خاشعا وعلما نافعا ورزقا واسعا. نسألك اللهم الثبات عند القضاء، نسألك اللهم منازل الشهداء، نسألك اللهم مرافقة الانبياء، نسألك اللهم عيش السعداء. ارزقنا يا رب قبل الموت توبة، وارزقنا عند الموت شهادة، وارزقنا بعد الموت جنة ونعيمة. اللهم حببنا الى بعضنا، اللهم ارزق اجعل المحبة شعارنا، واجعل التعاون دثارنا. اللهم اجعلنا متعاونين متحابين. اللهم قنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم حقق لنا الخير كما تريد يا رب العالمين. ونسألك يا أبو